كتاب علم الأديان لخزعل الماجدي يغطي هذا التسجيل، الباب الثالث، الفصل الأول من الكتاب، من الصفحة 234 حتى 243. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة هبة العجمي. علم اللاهوت، ثيولوجيا الأديان. فيلهلم شميت منذ عام 1868 حتى 1954 عالم لغوي وأنثروبولوجي وعالم أديان نمساوي، ولد في هورد في ألمانيا، وانتسب إلى مجمع الكلمة الإلهية عام 1890 ميلادي، وارتسم كاهنا هناك مسيحيا من الروم الكاثوليك عام 1892 ميلادي، ثم درس علم اللغة في جامعتي برلين وفيينا. اتجه نحو دراسة الأديان، ونشر كتابه المهم أصل فكرة الله، الذي ضم نظريته المهمة عن التوحيد البدائي، والتي ترى أن أغلب الشعوب البدائية كانت تؤمن بإله واحد في السماء. وأثار كتابه جدلا كبيرا في الأوساط العلمية. في عام 1906 ميلادي أسس مجلة الإنسان أنثروبوس، وفي عام 1931 ميلادي أسس معهد أنثروبوس، وكلاهما ما زالا موجودين حتى يومنا هذا. فر شميت إلى فرايبورغ عندما حصل الاحتلال النازي للنمسا، ثم إلى سويسرا حيث مات هناك. فكره: اهتم بدراسة اللغات في العالم كله، وبدأ بلغات المون خمير في جنوب شرق آسيا، ولغات سكان جزر الأوقيانوس وأستراليا. وقد قادته هذه الاهتمامات إلى إثبات العلاقة بين الاتصال والعلاقة بين اللغات الأوستية أوستيك جروب مع لغات البحار الجنوبية وأستراليا. وضع نظاما صوتيا جديدا سماه أبجدية الأنثروبوس، الذي يضع العلاقة بين مختلف الأصوات من لغات العالم المختلفة. في عام 1926 ميلادي نشر أعماله وبحوثه حول اللغات التي عمل على دراستها، ويبدو أن اهتمامه بلغات الأقوام البدائية هو الذي سيقوده إلى الاهتمام بدياناتها والتحري عن معبوداتها، وسيضعه في مبحث علم الأديان. انتهت فقرة فكره، وسنبدأ بفقرة علم الأديان. علم الأديان، نشر شميت عمله الكبير أصل فكرة الله في 12 مجلداً على مدى 32 عاماً ما بين 1912 حتى 1954 ميلادي، وفيه أوضح نظريته عن التوحيد البدائي. وقد توصل إلى أن جميع الشعوب البدائية تقريباً كانت تعتقد بوجود إله واحد يكون في السماء، وهو إله خير وكلي العلم. تتحمل الكثير من الأديان البدائية فكرة عن الإله الواحد أو عن إله السماء. وقد وجد شميت أن الناس أساساً اعتقدوا بوجود إله واحد، ولكنهم بسبب الخطايا نفروا منه لأنهم خانوه وتمردوا ضده، وفقدوا من ثم علمهم به ومعلوماتهم عنه. وعلى هذا الأساس يرى شميت أن الأديان البدائية لم تكن مشركة، بل كانت سماوية، وبذلك يكون التوحيد أقدم نظام ديني، وهو بذلك يعارض سيغموند فرويد حول نظريته التوطمية باعتبارها الدين الأقدم، مدعيا أن الكثير من الثقافات والحضارات القديمة لم تعرف التوطمية ولم تمر بها على الإطلاق، ولكن نظريته هذه لم تكن واسعة القبول. وقف شميت ضد النظرية التطورية في تاريخ الأديان، ورأى أن حركة تاريخ الأديان ليست خطية، واقترح أن هناك عددا من الحلقات الحضارية تطورت بعيدة عن بعضها وحملت مميزات خاصة بها، ثم حدد الإله الأعلى في كل حلقة حضارية، ثم وجد أن هذا الإله الأعلى له صورة واحدة مشتركة في كل هذه الحلقات، وهو يرى أن ثقافات العالم الحديث في قاراته الخمس ينبغي ألا توضع على مسار تطوري خطي، لأن كل ثقافة قد تطورت في معزل عن الأخرى ضمن دائرتها الحاضرية الخاصة. ولكن هذه الثقافات جميعاً قد نشأت عن مستوى حضاري واحد مغرق في القدم، سادت عنده ديانة واحدة تؤمن بإله واحد، ومنها أخذت الأديان التي استغلت فيما بعد بذور التوحيد. إن مثل هذه الديانة الأصلية الواحدة لا يمكن تفسيرها إلا بالقول بوحي بدئي هبط على البشرية عند جذور تاريخها. السواح عام 2002 ميلادي 222 دين الإنسان. أما طبيعة هذا الإله الواحد الذي عبدته الشعوب القديمة فيختلف حسب طبيعة تلك الشعوب، فالمجتمعات الزراعية مثلا أكدت كائنا إلهيا مؤنثا ذا خصائص قمرية، بينما رفعت الشعوب الرعوية إلها مذكرا وهو سيد السماء ورئيس مجمع آلهة الظواهر الطبيعية. أما الشعوب البدائية المعاصرة فعلى الرغم من اعتراف بعضها بوجود سيد أعلى للكون فإنها لا تتوجه إليه بالعبادة ولا تقيم له الهياكل والمقامات لأنها تعتبره بعيدا جدا ويعيش في عالمه غير آبهم بالناس، ولذا فإنها تتوسل إلى آلهة أقرب إليه وأكثر دينامية منه. الحاشية الأولى انتهت فقرة علم الأديان، وسنبدأ بفقرة الإثنولوجيا أو علم الأعراق البشرية. في حقل علم الإنسان والأعراق البشرية وضع شميت نظريته المعروفة عن الحلقات الحضارية أو الدوائر الثقافية التي تطورت باستقلال نسبي عن بعضها، وهذه الحلقات هي 1- المرحلة البدائية الأولى ثقافة الصيادين، 2- المرحلة البدائية الثانية ثقافة الفلاحين، 3- المرحلة الثانوية أو الثقافة الرعوية، 4- المرحلة الثالثة أو المجتمع الحديث. قدم شميت كشوفاته المهمة في تتبع هذه الثقافات وعلاقاتها مع بعضها، ولا سيما في مجال اللغات والأديان والثقافة. الحاشية الأولى السواح 2002 ميلادي 222 انتهت فقرة الإثنولوجيا، وسنبدأ بفقرة كتبه. كتبه الآلهة العليا في أمريكا الشمالية عام 1933 ميلادي، حساب الخليقة في الزمن المبكر في الكتاب المقدس وفي علم الأعراق البشرية 1938 ميلادي، الوحي البدائي عام 1939 ميلادي، أصل ونمو الدين عام 1972، الكتاب الأصلي نشر في عام 1931 ميلادي، أصل فكرة الله 12 مجلد منذ عام 1912 حتى 1954، الطريقة الثقافية التاريخية للإثنولوجيا عام 1974. سنبدأ بفقرة فلسفة الأديان. فلسفة الدين فرع من فروع الفلسفة المتخصصة في الدين، وهي الدراسة العقلية وليست العلمية للدين ومكوناته وجوهره وفحص التجربة الدينية ونصوصها فكريا وعقليا. وترتبط فلسفة الدين بمبحث الميتافيزيقيا في الفلسفة عموما، وكذلك لها صلات مع المنطق والتاريخ، وغالب ما يمارسها الفلاسفة وليس العلماء، فالفيلسوف الذي يتخصص فيها يظهر ميلا إلى التناول العقلي التأملي للدين وماهيته وتاريخه، ويعتني بشكل مفصل بمسائل صارت معروفة مثل وجود الله، مشكلة الخير، مشكلة الشر، طبيعة المعجزات، المجادلات الدينية. تختلف فلسفة الدين عن الفلسفة الدينية في أن فلسفة الدين أعم وأشمل، فهي تتناول جوهر الأديان كلها، أما الفلسفة الدينية فتتناول فلسفة دين محدد أو فلسفة نظام ديني محدد كالتوحيد. في العلاقة التاريخية بين فلسفة الدين والميتافيزيقيا، كانت المواضيع التقليدية للنقاش الديني هي وجودات كالآلهة والملائكة والقوى الماوراء طبيعية وما شابهها، وأيضا أحداث أو وقدرات أو طرق معينة كخلق الكون، القدرة على فعل أو معرفة أي شيء، والتواصل بين البشر والآلهة وهكذا. الميتافيزيقيون والأنطولوجيون بشكل خاص ركزوا على فهم ما معنى أن شيئا ما يوجد، ما يشكل من الشيء كيانا أو حدثا أو قدرة أو عملية، وذلك بسبب أن العديد من أعضاء التقاليد الدينية يؤمنون بأشياء موجودة بطريقة مختلفة كليا عن الموجودات اليومية. ذلك أن ماهيات الاعتقاد الديني تخلق مشكلات فلسفية معينة، كما تعرف مبادئ ميتافيزيقية مركزية. علماء اللاهوت مختلفين عن فلاسفة الدين، غالبا ما يعدون وجود الإله بديهيا أو بينا بذاته، ويشرحون ويبررون أو يدعمون الادعاءات الدينية بالمنطق العقلاني أو الاستعارة الفطرية والمجاز الحدسي. في المقابل، فلاسفة الدين يختبرون وينقدون القواعد المعرفية والمنطقية والأخلاقية والجمالية المتضمنة في ادعاءات دين ما. وبينما العالم اللاهوتي يحلل عقلانيا أو تجريبيا في موضوع طبيعة الإله، الفيلسوف في الدين مهتم أكثر بالسؤال عما هو قابل للمعرفة ولإبداء الرأي فيما يتعلق بالادعاءات الدينية. أسئلة أخرى تدرس في فلسفة الدين وتتضمن: ما الذي لو أن أي شيء يعطينا سببا جيدا لتصديق أن معجزة حصلت؟ ما العلاقة بين الإيمان والمنطق؟ ما العلاقة بين الدين والأخلاق؟ ما حالة اللغة الدينية؟ وهل الصلاة التوسلية، أحيانا تسمى صلاة الرجاء، تبدو منطقية؟ فلسفة الدين تذهب إلى ما وراء الميتافيزيقيات، وهي تخاطب أسئلة في حقول مختلفة كنظرية المعرفة وفلسفة اللغة والمنطق الفلسفي والفلسفة الأخلاقية. الحاشية الأولى: جوهر فلسفة الدين يقوم على البحث في الألوهية، وجودها من عدم وجودها، وفي حالة وجودها البحث عن طبيعة هذا الوجود وشكله. ويمكننا وضع هذا الجدول المبسط لمحاولات هذه المشكلة في فلسفة الأديان بشكل عام. الجدول: الخانة الأولى جنس الحالة، الخانة الثانية تسلسل، الخانة الثالثة أنواعها، الخانة الرابعة تعريفها. في الخانة الأولى جنس الحالة، ما قبل الألوهية، التسلسل الأول، قوى السحر تعريفها وهي القوى التي تؤمن بها الأديان البدائية التيشية والطوطمية والإحيائية، وهي قوى أو أرواح سحرية. التسلسل الثاني، طاقة الوجود تعريفها هي القوى التي تؤمن بها أديان الشرق الأقصى، أي الصينية والتاوية والكونفوشيوسية والشنتو، وهي طاقات روحية. التسلسل الثالث، وحدة الوجود تعريفه هو الإيمان بأن الله موجود في كل شيء في الكون. أربعة، الربوبية تعريفها هي الإيمان بوجود الله المتسامي الذي لا يتدخل في حياة البشر. الخانة الثانية من الألوهية، الألوهية واحد، التعدد تعريفه وجود آلهة متعددة لكل واحد منها اختصاص معين ومجال محدد، وهي الأديان القديمة عموما. اثنان، الثنوية تعريفها وجود إلهين للخير والشر يصطنعان، ومثلتها الديانة الزرادشتية. ثلاثة، التثليث وهي نزعة دينية موجودة في الأديان القديمة تركز على 3 آلهة في أقنوم واحد، وهي الأب والأم والابن. 4. التفريد، وهو الإيمان بوجود آلهة تحت سيطرة إله واحد أعلى منها مقاما. 5. التوحيد، وهي الإيمان بوجود إله واحد وقد تكون معه ملائكة في خدمته لكنها ليست آلهة. الخانة الأخيرة، ما بعد الألوهية. 1. اللا أدرية، وهي وجود أو عدم وجود إله هو أمر غير معروف ولكن يمكن معرفته ولا يمكن إثباته. 2. الإلحاد، هو عدم الإيمان بوجود إله واحد أو آلهة متعددة. 3. اللاديني، عدم الإيمان بأي دين ورفض حجج الأديان واعتقادهم بأن الأديان من صنع الإنسان. 4. الهرطقة، تغيير في العقيدة الدينية الأصلية. 5. الزندقة، تعبير إسلامي عن المانويين ثم اشتمل على كل أنواع الوثنية والدجل الديني وادعاء النبوة وغيرها. انتهى الجدول وسنكمل الفقرة. وكان أشهر فلاسفة الأديان ديفيد هيوم وسورين كيركاغور ووليمان إيوت وليو شتراوس وولف جانج سميث ويليام لين كريغ وويليام بيلي وأنتوني جريلينج وسام هاريس ودانيال دينييت وفرانسيس شيفر وجون هيك. كان الفلاسفة يعالجون موضوعات الدين من خلال الفلسفة في الميتافيزيقيا والمعرفة والقيم، ولكن الفلسفة لم تفرد بحثا مستقلا في الدين، أي أنها لم تعر اهتماما لظهور فلسفة الدين حتى ظهور فيورباخ منذ عام 1804 حتى 1872 ميلادي، الذي وضع في كتابه أصل الدين عام 1845 أساسا فلسفيا لعلم الأديان القادم، حيث يؤكد بارت أنه لم يكن هناك فيلسوف حديث شغل نفسه بمشكلة الدين مثل فيورباخ، الذي أكد أنه في كل مؤلفاته يهدف إلى غاية واحدة وموضوع واحد وهو الدين، وهذه الاهتمامات تضعه في مرتبة أعلى من كل الفلاسفة، كما يتضح من كتاباته عن الإنجيل وعن رعاة الكنيسة ولا سيما مارتن لوثر، كما أنه لم يتعمق أحد منهم في مسألة الدين كما تعمق هو، فقد كانت كل فلسفته فلسفة دين بالمعنى العام لكلمة دين، وتعني الاهتمام بالمصير الإنساني. انتهت الفقرة وسنبدأ بفقرة لودفيك فيورباخ منذ عام 1804 حتى 1872. لودفيك فيورباخ ولد في مدينة لاندسهوت في ولاية بافاريا الألمانية، وكانت نشأته كاثوليكية، ولكنه تربى على المذهب البروتستانتي. درس الفلسفة عام 1823 في مدينة برلين، ودرسه فيها هيجل الذي كان معجبا به وسيصبح عدوا له مستقبلا، ثم عاد إلى مقاطعة بايرون ودرس التاريخ في جامعة إيرلانجن، وتخرج فيها متخصصا في الفلسفة، ثم حصل على الدكتوراه وعين أستاذا في الجامعة، ونشر كتابه خواطر حول الموت والخلود، وتزوج من بيرتالوف، وتفرغ للتأليف الفلسفي، وانتقل إلى مدينة هايدلبرغ، وألقى فيها 30 محاضرة استنادا إلى كتابه جوهر الدين، ثم أخفقت الثورة وخسر مصنع زوجته وأفلس، وأصدر آخر كتبه في عام 1866، وقرأ أول كتب كارل ماركس الذي تأثر بفيورباخ رأس المال الجزء الأول، وارتبط بالحزب الاجتماعي الديمقراطي، وتوفي أثر خساراته الكثيرة عام 1872. كان فيورباخ المؤسس الحقيقي للنزعة المادية في الفلسفة، التي كانت أساس التغير الذي دب في الفلسفة العالمية، باتجاه ما هو مادي وواقعي، ونبذ ما هو مثالي وخيالي. كان فيورباخ يرى أن حقيقة اللاهوت تكمن في دراسة ما هو إنساني، أي بعبارة فلسفية أن حقيقة الثيولوجي هي في الأنثروبولوجي، ويطلق لوفيت على هذا الاكتشاف المهم ما يسميه البديهية الكلية عند فيوربخ، فالدين له مضمون خاص في ذاته، فمعرفة الله هي معرفة الإنسان بذاته، هي المعرفة التي لم تعي ذاتها بعد، فالدين هو الوعي الأول وغير المباشر للإنسان، أي الوسيلة التي يتخذها الموجود البشري في البحث عن نفسه. يحول الإنسان جوهره من البداية إلى نقطة خارجية عنه قبل أن يعثر على هذا الجوهر داخل ذاته. إن الدين، أو على الأقل المسيحية، وسلوك سلوك الإنسان تجاه ذاته أو تجاه جوهره، هذا السلوك يبدو وكأنه موجه صوب جوهر آخر خارجه. إن الجوهر الآخر هذا إنما هو الجوهر الإنساني، أو بعبارة أخرى جوهر الإنسان منفصلا عن حدوده الفردية، أي منفصلا عن الوجود الإنساني المادي الذي ينظر إليه بالتبجيل كجوهر فردي مميز عمن يراه. ومن ثم فإن كل صفات الجوهر الإلهي هي صفات جوهر الإنسان في أقصى درجات كمالها. إن الروح الإلهية التي ندركها أو نعتقد بها هي نفسها الروح المدركة. فيوربخ، المقدمة، عطية، عام 1991 ميلادي. صرح فيوربخ علانية وبقوة بأن الرغبة في الأصل جوهر الدين، فجوهر الآلهة ليس إلا جوهر هذه الرغبة. الآلهة أناس خارقون وكائنات خارقة، ولكن ألسنا نرغب أو نتوق إلى الإنسان الخارق أو الطبيعة الخارقة؟ فعلى سبيل المثال، ألا أتمنى أن يجول بخيالي وأنا ما زلت إنسانا أن أكون خالدا متحررا من كل القيود المادية والجسدية؟ فيوربخ، عام 1991 ميلادي. والحقيقة أن فيوربخ نقل فلسفة الدين نقلة نوعية مهمة، وربما يحق أن نطلق عليه واضع هذه الفلسفة بعد أن كانت مادة الدين تبث أمواجها عبر الميتافيزيقيا الفلسفية التي بدت طيلة تاريخ الفلسفة وكأنها بديل للدين. لكن فيوربخ أوجد مبحثا معرفيا أو قيميا اسمه فلسفة الدين، وهو اليوم ركن من أركان علم الأديان كما نرى. تطورت فلسفة الدين عند فيوربخ في 4 مراحل من خلال كتبه، وهي مراحل يكمل بعضها الآخر، وتعكس تطور فيوربخ الفلسفي. 1. الدين والإنسان، ويمثلها كتاب جوهر المسيحية، عام 1841 ميلادي، حيث نظر فيوربخ إلى أن جوهر الدين هو الإله الذي هو الإنسان الكامل أو المتعالي، والذي يتحقق في مفهوم الجنس البشري وليس الفرد. ويرى برديثيف في كتابه الإلهي البشري أن الإنسان ينسب إلى الله طبيعته السامية عند فيوربخ، وهذا ليس جدلا يهدف إلى إنكار الله، بل يوضح التوافق والتكامل بين الله والإنسان ذي الروح الحرة. فالإنسان قد خلق إلها لنفسه على صورته، يحمل ملامحه تماما، ووضعه في عالم سام كطبيعة سامية له، وهذه الطبيعة يجب أن ترجع إليه. فالاعتقاد في الله نتيجة ضعف وفقر الإنسان، لأنه لو كان الإنسان قويا غنيا ما كان يحتاج إلى الله. ولذلك فإن سر الدين هو الأنثروبولوجي. فيوربخ، 1997. ويرى برتيايف أن طبيعة فيوربخ ظلت دينية، فتأليه الإنسان هو تأليه للجنس البشري والمجتمع، وليس تأليها للإنسان والفرد والشخصية. ويصف حسن حنفي الانتقال من الأنثروبولوجيا أو الإنسان إلى الثيولوجيا أو الله بأنه اغتراب، ويرى أن الإنسان يغترب عندما يعطي نفسه صفات إلهية من خلال الدين، وأن الإنسان يستطيع بل يجب أن ترتفع حدوده وفرديته وشخصيته، ولكن ليس فوق القوانين والتحديات الجوهرية لجنسه. لا يستطيع الإنسان أن يوجد أو يشعر أو يتخيل أو يعتقد أو يريد أو يحب إلا ماهيته الخاصة باعتبارها مطلقة وإلهية. ويحدد فيورباخ موقفه من الدين أنه ليس سلبيا بل نقديا، وأنه ليس هادما بل بناء. الدين هو الشعور الأول للإنسان بذاته، لأنه شعور الإنسان بذاته، حب الإنسان لذاته. لذلك كانت علاقات الدين هي علاقات الأخلاق، وكانت علاقات الأخلاق هي علاقات الدين، فلا يوجد دين خارج الأخلاق. 2. الدين والنفس، ويمثلها كتاب جوهر الإيمان لدى مارتن لوثر، فهو يتخذ من دعوة لوثر نموذجا لاتجاه الدين نحو الإنسان، حيث يحاول فيورباخ أن يقلب أعماق النفس البشرية ومشاعر وأفكار الإنسان الداخلية وأحلامه وأمانيه في محاولة لتفسير الدين. وبهذا يكون فيورباخ قد مهد الطريق لفرويد في هذا المجال. يرى فيورباخ أن هناك تشابها بين الدين والأحلام، ويقول إن الحلم مفتاح أسرار الدين، وهو ما رآه فرويد بعد قرن من فيورباخ. كذلك يرى أن العصاب والانحراف والمبالغة في الأديان البدائية ما زالت موجودة في الأديان الحالية. وقد كشف فيزر عن العلاقة بين آراء فيورباخ وفرويد في النفس والدين في كتابه نقد سيغموند فرويد ولودفيك فيورباخ للدين. 3. الدين والطبيعة، ويمثل هذه المرحلة كتاباه جوهر الدين وكتاب محاضرات في جوهر الدين، وهو يرى أن الإله المختلف عن الإنسان والذي لا يملك طبيعة إنسانية ما هو إلا الطبيعة. ومن هنا فإن الطبيعة هي الموضوع الأصلي الأول للدين، كما يبرهن على ذلك تاريخ كل الديانات والأمم. فتأكيد أن الدين فطري بالنسبة إلى الإنسان زائف إذا تطابق مع الثيولوجي، ويكون صحيحا تماما إذا كان الدين هو الشعور بالتبعية الذي يدرك فيه أنه لا يستطيع الوجود دون كائن آخر مختلف عنه. وإذا فهمنا الدين هكذا، فإن هذا الكائن يكون ضروريا بالنسبة إلى الإنسان كضرورة النور بالنسبة إلى العين، والهواء للرئتين، والطعام للمعدة، والدين هو إظهار مفهوم الإنسان لنفسه. ولكن علاوة على ذلك، فإن الإنسان كائن لا يوجد دون ضوء ودون هواء ودون ماء، دون أرض طعام. إنه باختصار كائن يعتمد على الطبيعة. 4. الدين والأخلاق، ويمثل هذه المرحلة كتاب الثيوغونيا حسب المصادر العبرية الكلاسيكية والمسيحية القديمة عام 1857 ميلادي. رأى فيورباخ أن الإنسان يمكن أن يحصل على السعادة من وجود الآلهة أو الله، ولذلك نظر إلى الآلهة على أنهم المكملون والضامنون للرغبات البشرية. فنشأة الآلهة لا تكمن فيما يرى فيورباخ في اعتماد سلبي على الطبيعة والبشر، ولكن تكمن في حافز إيجابي يقوم على افتراض أن الرغبات والأماني البشرية تتفق وطبيعة العالم. ويرى أرفون أن فيورباخ نشر كتاب الثيوغونيا من أجل إيجاد توافق بين إنسانية أو جوهر المسيحية وطبيعة أو جوهر الدين، من أجل إيجاد توافق بين إنسانية أو جوهر المسيحية وطبيعة أو جوهر الدين. حاول فيورباخ أن يعثر في مفهوم الله على العناصر الإنسانية والطبيعية، فالإنسان إذ يصطدم بالقدرة الكلية للطبيعة يسقط على الآلهة رغبته في الانتصار عليها، أي الطبيعة. أرفون عام 1981 ميلادي. من الأقوال الشهيرة لفيورباخ: الدين ما هو إلا محاولة بدائية بائسة لإطفاء صفة المطلقية على السلوك البشري. المقولة الثانية: المقبرة البشرية هي المكان الذي تولد فيه الآلهة. المقولة الثالثة: حقا، يختلف الرجل والمرأة جسديا وعقليا، الأمر الذي جعل هذا الفرق يقود إلى هيمنة الرجل على المرأة وعزلها عن النشاطات الفكرية عموما ووضعها بين جدران المنزل. وأنا على ثقة بأنها لو مارست السياسة فستكون مثل الرجل، ربما ستصنع سياسة مختلفة، سياسة أفضل من السياسات التي يصنعها الرجال. المقولة الرابعة: سأذهب إلى هايدلبرغ لإلقاء محاضرات حول جوهر الدين، ولو أن بذرة واحدة فقط مما سوف أزرعه هناك نبتت بعد 100 عام وأصبحت شجرة، فإنني أكون قد أديت خدمة إلى البشرية. انتهت الفقرة، وسنبدأ بفقرة كتبه. كتبه: التخصص، عام 1828 ميلادي. كتاب أفكار حول الموت والخلود، 1830. كتاب تاريخ الفلسفة الحديث. كتاب أيبلارد وهيلواز أو الكاتب ورجل، 1834. كتاب نقد هيجل، 1835 ميلادي. كتاب تاريخ الفلسفة الحديثة، التمثيل والتنمية ونقد فلسفة لايبنتنز، 1837. كتاب الفلسفة والمسيحية، عام 1839. كتاب جوهر المسيحية، عام 1841. كتاب مبادئ فلسفة المستقبل، عام 1843. كتاب رسائل جامعية أولية لإصلاح الفلسفة، عام 1843. كتاب جوهر الإيمان، المعنى المقصود، لوثر، عام 1844. كتاب تفسيرات وإضافات على جوهر المسيحية، عام 1846. كتاب الأعمال الكاملة للودفيك فيورباخ منذ عام 1846 حتى 1866. كتاب المراسلات بين لودفيك فيورباخ وكريستيان كاب، عام 1876 ميلادي. انتهى التسجيل.